بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله في برنامجكم الصورة المائلة. أسعد بضيف الكريم الأستاذ والباحث المفكر عبد الله بن محمد الداود. فدعوني أرحب به أولا. فأهلا ومرحبا بك سيد عبد الله.
أهلا وسهلا بك، وأرحب أيضا بالسادة الأخوة المشاهدين، ونسأل الله عز وجل أن نقدم لهم الجديد المفيد في هذا المساء.
أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، حلقتنا اليوم بعنوان التعدد حل وليس مشكلة. هذا الموضوع الذي تم طرحه أو شذرات منه في الحلقة الماضية، أحب ضيفي الكريم أن يبدأ به بشكل موسع. نسعد باتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، كما يسرني أيضا أن أستقبل مداخلاتكم ومشاركاتكم على حساب تويتر للصورة المائلة الذي يظهر لكم أيضا على الشاشة. أتمنى أن نمر على جميع ما كتبتموه سواء في تويتر أو ما سوف تطرحونه عبر الاتصال على ضيف الكريم بإذن الله تعالى. سيد عبد الله، يعني بادئا ذي بدء، ونحن نسأل عن هذا الموضوع الذي كان له ردة فعل يعني عند بعض الأخوات والأخوان في البرنامج وعلى حساب التويتر، لماذا قدمتم هذا الموضوع، لماذا أخرتوا، كان شاورتونا حتى، لكنني سأنتقل إلى سؤال آخر، لمن أنني أحاول أنني أن أمر على بعض طروحاتهم احتراما لهم. السؤال الذي لماذا يغيب طرح موضوع التعدد في وسائل الإعلام عند بعض مشايخنا ودعاتنا في الساحة الإعلامية؟
طيب، في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا موضوع التعدد عندما ننظر له من سقف قصير فإننا نجد أنه عبارة عن ظاهرة اجتماعية تجد ردود أفعال من الناس، وغالبا أنها تجد ردود أفعال من النساء، بل ولو أردنا أن نأخذ دائرة ضيقة أيضا فليست من النساء بصفة عامة، وإنما ربما من الفتيات اللواتي لم يتزوجن، أو ربما يكون من الزوجة الأولى، غالبا هو لا يخرج من هذا الإطار، أو من يتبعهم من الأمهات إذا كانت هنالك أم لها بنات لازلنا في أول أعمارهن، فإنها ربما أنها تتخذ موقف يعني نوعا ما غير مؤيد لقضية التعدد. لكن نحن بودنا أن نرتفع إلى سقف أعلى لكي نعرف من الذي يقف خلف تشويه التعدد وتبشيعه في النفوس وتحريض الناس على رفض الشرع، شرع الله عز وجل. وهذا طبعا ناتج من العلمانية بصفة عامة التي خبطت بأذرعتها في العالم الإسلامي وغيرت الحكم من شرع الله عز وجل، غيرته إلى القوانين الوضعية. هذه العلمانية تحارب وبشكل واضح قضية التعدد، حتى لدرجة أن العلماني يعجز أن يمثل ولو ظاهريا أن عنده موقف حيادي تجاه التعدد. يعني ربما أن العلماني يمارس دور الزئبق في بعض القضايا، هو يؤجل عملية الكشف عن مشروعه، لكن في قضية التعدد يعتبر هذا من الاختبارات والمقاييس الواضحة التي تكشف هل هذا الرجل عنده توجه علماني أو رجل مغرر به.
يعني قصدك أنه يرفض رفضا تاما،
رفض تام، ويرى أن الزنا أولى من التعدد، بل أن أحدهم كان له عمود في إحدى الصحف وطرح قضية العنوسة في حلقة وحلقتين، وكان يطرحها دون أن يطرح لها حلولا. يعني يقول مسألة التعدد، يقول العنوسة أنها ظاهرة وأن فعلا المرأة تعاني منها ولها آثار نفسية آثار جسدية، كلام طويل أخذ عدة حلقات، وفي نهاية المطاف قال والحل لظاهرة العنوسة هي إزالة الوحشة من الرجل لدى المرأة. طيب ماشي، أزلنا الوحشة، ما نحل شيء، هو إزالة الوحشة معناها إزالة الحواجز من الحياة ومن الدين حتى يقع بعد ذلك قضية الزنا والفاحشة. ولو رأينا حتى من تسنموا سدة في الحكم، ونحن ذكرنا سابقا يعني بورقيبة وكيف أنه حدث آية التعدد، القذافي أيضا منع التعدد، بعض الدول الإسلامية التي حكمت فيها العلمانية إذا قبضت على رجل وقد عدد فإنها تلقيه في السجن، لأنها الآن قد ارتكب جريمة، التعدد يعتبر جريمة، فيؤخذ ويلقى في السجن لا لشيء إلا لأنه تزوج، إلا لأنه يريد الحلال. فبعض من يمارس هنالك طريقة الذكاء والدهاء في أنه يعني يتخلص من النظام العلماني يقول هذه عشيقة إنما كنا نزني، فيعتذرون للرجل ولزوجته ثم يتركونهم يخرجون، لأن التوجه العام للدولة وليست لهذه الدولة وإنما للعلمانية التي رسم سياستها اليهود هي تقوم على محاربة التعدد وجعله ند وخصم للبشرية. إذا أردت أن تعدد فيفتحون لك مجال خصب جدا للتعدد في الحرام، أما الحلال فلا. والذي يرى الواقع الغربي حاليا يجد أن التعدد موجود وممارس بأبشع صوره لكن ليس في الحلال،
صور محرم
إنما حرام، بمعنى أن هذا الرجل تركيبته الفطرية لا يعيش بزوجة واحدة إلا فيما ندر إلا فيما قل، لكن الأصل في الرجال أنهم لابد أن يتزوجوا من أكثر من امرأة. هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تحتاج إلى أن يكون لها ضوابط شرعية، تحتاج إلى أن الإنسان يخاف من الله عز وجل، أن يعامل بالمعروف، أن يكون لك عدل في النفق والمبيت، هذه ضوابط شرعية. لكن لو أننا حاربنا التعدد فقد فتحنا بوابات للمسألة التعدد في الحرام، وهو ما يوجد سواء كان في العالم الغربي أو ما يوجد في العالم الإسلامي في حالة يعني وجود المغريات وتهتك النساء ومظاهر التعري والاختلاط وغيرها. وهذه أيضا أنا أحيل جزء من المشكلة على النساء وتبرجهن وعدم اهتمامهن بملابسهن وعدم مراعاتها لله عز وجل، فتكون هذه المظاهر هي عبارة عن إثارة للغرائز في المجتمع، فمن يخاف الله عز وجل أمامه يعني أمامه خياران، إما أن يتزوج ويعدد بالحلال وإما أن يرتكب الحرام. فإذا دخل في مجال الحلال حارب هذا الرجل الإعلام والمجتمع وربما أحيانا الأمة وأبوه وربما من حوله وزوجته وأولاده يهاجمونه، ولا يكون هنالك فعلا حل لقضية المجتمع الذي تبرز فيه النساء بهذه الصورة إذا ذهب إلى السوق. إذا الآن حتى صرنا نواجه مشكلة أشد وأشرس وأعنف في الآونة الأخيرة بعد القرارات التي زجت بالمرأة في مجال الاختلاط وتأنيث المحلات وغيرها، مما أساء إلى سمعة هذا البلد ومما ضر الناس في أخلاقهم، ويعني انتشرت ظاهرة خروج النساء وتبرجهن حتى أن بعض المحلات تشترط كشف الوجه وغيرها من الأشياء التي تستثير لدى الرجال قضية الغريزة. فأين الحل إذا كان بهذه الصورة؟ أين الحل؟ ثم أن المرأة التي خرجت بهذه الصورة أيضا هي إنسان ويحمل بداخله كل مكونات الفطرة البشرية، وأيضا تحتاج هذه المرأة إلى زواج. فإذا كان بهذه الصورة فإننا الحقيقة في نهاية المطاف بدأنا نقع فيما وقعت فيه البلاد التي رزحت تحت وطأة العلمنة في قضية تطويل النفس في العزوبة دون زواج، حتى يضطر الإنسان عبر هذه المرحلة الطويلة إلى أن يقارف الفاحشة، وهذا فيه إهلاك الإنسان، إهلاك لعفته، إهلاك لدينه وما إلى ذلك. إذا جئنا نتحدث اليوم عن من يريد أن يتحدث في الإعلام، الحقيقة أنه لا ينظر إلى هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما ينظر إلى مخاوف عنده مخاوف معينة، وطالع الآن قدام الشاشة لا يرى أنه الآن يريد أن يبرئ الذمة وأنه مسؤول عما يقول، وأن الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فما كلمة الحق التي تقال؟ هذه قد تغيب عن البعض، وأنا أختصر المخاوف في 5 مخاوف. إن أذنت لي نأخذها واحدة. أول المخاوف هي قضية الجماهيرية، خسارة الجماهيرية. هذه ربما أننا وإن كنت أنا لا أريد أن نكون نحن شريحة، لكن ربما لمسناها في بعض الأطروحات التي طرحت لنا، أن برنامج الصورة المائلة حقق جزءا من المكاسب والجماهيرية لدى النساء، وأنهن ينشرن المقاطع الموجودة وتحقق في مشاريع طيبة وخيرة. وأنا أقول نحن لم ننادي في هذا البرنامج مطلقا لزيادة عدد الجمهور لأننا نريد الجماهيرية، لا، نحن نربطهم بقضية معينة. هذه القضية من أراد أن يكسب الأجر، ومن أراد أن يحيي موات في المجتمع، ومن أراد الإصلاح في المجتمع فحيها له. أما بالنسبة للضيف أو المقدم فنحن لا شيء ولا نريد شيئا، ولم نطمح يوما من الأيام من الدهر، ونسأل الله عز وجل ألا نطمح، يعني لأن النوايا بيد الله عز وجل، وندعو الله عز وجل العظيم ألا يعظم في قلوبنا سواه، وأن يعظم النفع فيما نطرحه فقط. وأما الجماهيرية التي حزناها وجاءت تبع البرنامج فلا فضل لنا فيها، إنما هو من الله عز وجل، ومن أراد أن يرتبط بالله فليعمل وفقا لما نقوله ويقولها غيرنا.
طيب أخذ عدم الاتصالات بعد هذه الجماهيرية يعني وقد تبينت ووضحت الآن وهذا زم الأسباب. معي أم عبد العزيز ونبدأ إخواننا 42 ثانية نتقيد بها للمشاركات. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم عبد العزيز.
حياك الله يا أخي الكريم.
الله يحييك. تفضلي.
كيف حالك يا أستاذ عبد الله؟
الله يحييك.
حييك وبارك فيك وبارك في جهودك.
تفضلي أم عبد العزيز عشان الوقت الله يجزاك خير.
بالنسبة لقضية التعدد عند المجتمع.
تفضلي.
قضية يا أخي الكريم ليست قضية يعني غيرة المرأة أو شدة غيرة المرأة على الرجل أو يعني كما تتفضل أنت أو الآخرين من المرأة كثيرة الغيرة أو شديدة الغيرة. فالله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا شيئا ونكون حنا ضده. بل حنا إن شاء الله تعالى مع ما يأمرنا به الله عز وجل ومتقيدين مثل ما تقيدت أمهات المؤمنين بهذا الشيء. ولكن يا أخي الكريم من تصرفات الرجال ومن ما يضعوننا به الرجال من الإحراج ومن الكلام التي الكلام الزائف من الزوجة.
نعم واضح انتهت الوقت المشاركة والفكرة واضحة. أم عبد العزيز أم علي يساعدينا في الوقت. أم علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام الله تفضل يا أم علي.
الله وبركاته.
أبغى عندي رأي الله يجزاك خير. يعني بعض مثلا واحد يتعدد يعني مثلا بيتعدد أحيانا يظلم البنت اللي يأخذها الأخير.
يتعدد كيف أم علي؟
يظلم الزوجة الثانية.
الظلم
يعني أحيانا ينجح مثلا 30% من زواج التعدد والباقي يفشل. يوم عن طريق تحدى أحد أصدقاء أو يتحدى زوجته وبس. يعني مو بقصة التعدد.
طيب وش مظاهر الظلم يا أختي؟ يا أختي معلش وش مظاهر الظلم اللي أنت رأيتيها في المجتمع للثانية؟
يعني عدم العدل.
جاي
أو يروح لزوجته يعني عشان كذا أقول ليش ما يعني يعطيه فلوس الشعب ما تزوج.
طيب انت ام علي سامحين عشان الوقت استاذ عبد الله ذكرنا بنسال معهم بياخذ معنا وقت عشان نحيدنا من 40 ثانيه. نهى من مصر السلام عليكم اخت نهى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي اخت نهى.
اولا انا يعني اسال الله عز وجل ان ينصر الشيخ عبد الله الداود ويصلح لنا وحاله ويعلم الله ان انا لو قعدت من هنا لبكره يعني امدح فيه ان انا مش هقصي حقه ولكن انا بس احب اعلمه ان انا يعني بدعو له بظهر الغيب اسال الله ينصره ويصلح حاله يا رب. انا بس هقول نقطه بسرعه جدا في مساله التعدد. يعني انا بقول انه لما ضاع الهدف وهو اقامه الدين في انفسنا وفينا حولنا حتى نصل الى رضاء الله عز وجل والجنه اصبح كل منا يبحث يعني عن كيفيه تحصيل ملذات الدنيا والشراب عليها. وأرى يعني جانب كبير جدا كده في مسألة التعدد. فتربى البنات يعني لا تربى البنات على حمل الدين وتقديم مصالح الأمة حتى تتحقق لها النصرة بل يعني ربون على تحصيل يعني ما يريدون. فنرى الاعتراض الصريح.
والله على الفكرة ما بقي معي مكالمات.
واضح جي.
طيب أعود إلى ضيف الكريم. يعني ذكرنا النقطة الأولى وهي الجماهيرية وربما
نقطة ثانية. أنا الحقيقة أنا أقول هذا الكلام بناء على يعني تجارب يسيرة فقط أنا لا أعممها لكن أنا قابلت بعض الأشخاص الذين يخرجون في القنوات الفضائية فإذا ما حدثته وجدت أنه يخاف الحقيقة من زوجته يخاف يطرح قضية التعدد إعلاميا لأن زوجته تنتظر في البيت وربما أنه يعني هنالك شيء يخشاه بداخل بيته فتحولت القضية من قضية أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى ذاتية يحصرها بداخل منزله وهنا إشكالية. فهذه أيضا من المخاوف التي أنا أقول من أراد أن يتحدث للناس فليتحدث بالحق وإلا فأنت غير مجبر. يعني نحن لا مشكلة عندنا مع من يصمت وإن كان هنالك مشكلة لكن أصبحنا الآن في وقت نقول إذا لم تستطع قول الحق فلا تقول الباطل. إذا لم تستطع قول الحق فلا تقول الباطل. عندك قضية في منزلك أو هنالك إشكالية معينة أن تدرك أبعادها ربما أن فعلا تكون الزوجة هنالك على قدر عالي من الإيذاء أو شيء من هذا القبيل فدع مشاكلك الذاتية في إطار الذاتية دون أن تخرجها للعالمين. قد يكون أحيانا أن البعض يرى باجتهاده أن قضية التعدد هي من القضايا المحرجة المخجلة التي أشبه ما تكون عورة يجب سترها أو أنها تضعنا في قفص الاتهام أو أننا لابد أن نتوارى من القوم من سوء ما بشرنا به. فيرى أن قضية التعدد أول ما تقول له قضية التعدد هنالك أشبه باهتزاز في الكيان العصبي عنده إذا قيل لفظة التعدد فيكون حرج ومحرج في هذا الموضوع. لذلك نرى حتى بعض الأخيار والفضل الذين نضعهم على رؤوسنا إذا سئل أمام الناس أمام الجماهير قال والله أنا ليتك تعفينا من هالسؤال عشان ما نزعل النسوان. شو ما تزعل النسوان؟ أن تسأل عن أمر شرعي ويجب عليك بيانه للناس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا ما سئلت في قناة يتابعك الملايين وعلى الهواء مباشرة ويسألك السائل تقول والله أنا ليتك يعني تعفيني بأسلوب كذا تستظرف فيه وترتسم على ملامحك ابتسامة تقول والله لا أنا ما ودي أزعل النسوان، طيب أين الله عز وجل؟ فبعضهم يرى أن هنالك نقص في الدين وراء قضية التعدد، ربما أن لا يقولها بهذه الصورة بهذه القوة، لكن في الحقيقة نقول إذا كان بهذه الصورة فإننا نعتب، لأن هذا الأمر قد نجد من يبرر للحكام الذين لا يحكمون بشرع الله عز وجل أن القضية أيضا يعني ربما أن الحدود ما تقام لأن فيها قطع لليد، هذا القطع ربما أن الغرب يفهم غلط في الموضوع، إذا لا تطبقوا الحدود والرجم للزاني، لا تطبقوا الردة اللي هي قضية الحرية، حرية الفكرية، حرية الأديان، هي مما يطرح حاليا،
يعني ليس مردها للعقل بتاتا إنما هو شرع الله عز وجل.
العقل القاصر لا يقيم الشرع الكامل.
طيب اتضحت الفكرة، أخذ معي اتصالين سبع الله وعود إليك. مع يوم عبد الرحمن مضطر نأخذ عدد من الكلام عشان الإخوان لا يقولون هذا موضوع حساس ولا يبون يسمعون آراء الناس. أم عبد الرحمن السلام عليكم. تفضل يا عبد الرحمن، داخلي مباشرة 40 ثانية.
أنا أقول زوجي لازم معاك البين كنتين، يعني الزوجة الأولى والزوج الثاني، يعني يا أخي في العادل بينهم، أنا عادل بينهم، شو أنا زين العدل بين الكنتين.
لا يعدل كيف لا يعدل يا أختي؟ إيش مظاهر
إن لا يعدل بينهم.
هو يعدل الآن.
ايوه يا
بنتي، لا يرعي مال ولا خالص. الحمد لله، يعني هذا نموذج يعني من النماذج، والله يعطيك العافيه. اشكر.
طيب شكرا لك يا ام عبد الرحمن. معي الاخت اسماء. اسماء تفضلي. اسماء
السلام عليكم.
سلام، قصري التلفزيون اسمعيني من الهاتف مباشره، تفضلي يا اسماء.
شكرا على هذا البرنامج الرائع، بس يا دكتور
نعم تفضلي.
أنتم تتكلمون عن المعدد، هل أنتم متعددون؟
الله، هذا السؤال لي ولا لسبع عبد الله؟ طيب
لكم كلكم.
أبشري نجاوب إن شاء الله. جزاكم الله خير، شكرا أختي أسماء. طيب أعود إلى ضيف، يعني خلونا يا إخواني في الأسئلة الجادة التي تخدم مصلحة الموضوع وليس نحن في أسئلة خاصة.
أنا أقول أن
إذا كان ثلاثة أسباب، الأمر الأسباب يتهرب منها
الرابع اللي هو قضية الخوف من الإداء والسخرية.
نعم،
وأنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لكنني أقول أن من يتحدث في هذا الأمر فسيناله وسيطاله بعض الأذى من الرجال ومن النساء، لأن هذا موضوع يحرك الهوى في نفوس من يقوده الهوى، فربما أنه يشتم أو يسب أو يعني أنا ما في في, 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 في موقع التواصل الاجتماعي، وأنا أعتذر للسادة ولكل المحترمين، وهذا الكلام لا يليق، لكنني أريد أن أبين هذه النقطة لأن الكلام يمسها بشكل واضح. يعني في التواصل الاجتماعي أو على الجوال تأتي رسائل يعني تنم عن سوء أدب، يعني بحكم البرنامج الذي حصل مثل هذه. أنا أقول هي والله أنا لا أقولها من البلاء، لأن أمر تافه، يعني المفترض أن الإنسان يعرف أن منهج الأنبياء والسنة التي جعلها الله عز وجل لصوابك وصواب منهجك في الطرح أن ينالك السخرية والإيذاء، ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذا الاستهزاء ما جعل الأنبياء يعدلون أو يبدلون ولا أن يغيروا في الشرع، بل هذا المنهج هو المنهج الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر وأفضلهم خلقا وهو الرحمة المهداة، أوذي وعذب وكسرت رباعيته وقتل عمه وناله من الأذى ما ناله. فهذه أقول لابد أن تكون أيضا نصب عيني من يريد الحديث على الناس أنه لو جاك بعض الأذى أنت ما تب، يعني طبيعي هذا منهج الأنبياء، ولا نقول يعني لا ما راح يجيك شيء، وإذا فرشت لك الأرض بالورود فما عليك إلا أن تشك في مذهبك وتشك في طريقتك ومنهجك الذي تطرحه. من الخوف قضية مراعاة نفسية النساء،
يزعلهم ضيق صدورهم.
اي نعم، فبعضهم يرى ان هذه نوع يعني فيه قدره عالي، يعني الطاقه الانسانيه بداخل انها قويه جدا. وانا هنا اقول واذكر بقول الله عز وجل الذي قاله الرحمن الرحيم الى الرحمه المهداه، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك. فعاتبه الله لأنه يبتغي مرضات أزواجه. القضية الآن في العتب أن النبي عليه الصلاة والسلام التمس رضا عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، وحفصة ابنة عمر رضي الله عنه، وهن من خيرة الصحابيات بل من أمهات المؤمنين، وهاتين يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا التمس رضاهم في أمر يحله الله ثم يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه. ولهنا وقفات مع هذا الموضوع وربطة بقضية التعدد. يعني أول قضية، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حرم على نفسه؟ قضية العسل، وفي بعض الروايات إحدى زوجاته، لكن خلنا الآن في العسل. العسل النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن عائشة وحفصة فعلا يعني كان هنالك رائحة من العسل، عسل المغافير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أكله، حرم على نفسه أمرا حلالا. قضية العسل لا ينبني عليه مصلحة للأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكل عسلا أو لم يأكل عسلا هي قضية فردية. اليوم لما نجي الآن نطبق ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وعاتبه الله فيه على قضية تخص الأمة، تخص إفساد الآن موجود، تخص مصالح ملايين من النساء اليوم يعانين يمنعهن الخجل والحياء من الحديث عن رغباتهن، وهذه الرغبة فطرية ويحق لها أن تتحدث فيها، لكن ضغط المجتمع وضغط الإعلام والضغط الدولي بصفة عامة في هذا الموضوع جعل هنالك من يلتمس رضا النساء. فنحن نقول له إذا عاتب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في قضية مثل هذه القضايا فنحن نعاتبك في صنفك على هذا الأمر وتحريمك على نفسك الحديث. بل أن بعض الرجال يقول أنا ما أتزوج على زوجتي ويرى أن هذه مفخرة، هذا نقص عندك وليس هو الكمال. الأفضل هو التعدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه بمجملهم كما يقول صاحب المغني بمجملهم عددوا، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لمجمل الصحابة أن يتركوا الأفضل، أن يتركوا الزوجة الواحدة إذا كانت هي الأفضل، وإنما كانوا يفعلون الأفضل. ونحن نقول هذا الأمر لا نريد أن ندفع لقضية التعدد بلا ضوابط، لكن نقول هناك ضوابط شرعية، لكن نحن نبين قضية العداء لهذا الأمر. أمر ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام التمس رضا عائشة رضي الله عنها وحفصة، وهن من هن في الدين ونزلت فيها الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يكون عندها في آخر حياته ومات في حجرها بين سحرها ونحرها، هي على قدر عالي وأبوها أبو بكر رضي الله عنه. أنت اليوم تلتمس رضا زوجتك ليست بمستوى إيمان ولا مستوى عائشة رضي الله عنها، لا في علمها الشرعي ولا في تقواها ولا في ورعها، فلا مقارنة. أمر ثالث، بعض الرجال أو بعض الدعاة أو بعض الذين يخرجون في القنوات الفضائية لا يلتمس رضا زوجته، إنما يلتمس رضا زوجة صاحبه، فيقول أحيانا يعني لو تقول له مثلا أن فلان يبغى يخطب من فقالة تكفى خطب لي، قال والله ما ودي زعل زوجتك. الآن ما صار يلتمس رضا زوجته، يعني لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الآن صار يبتغي مرضات زوجة صاحبه، وهذا يعني فيه نقص واضح وبين. فما بالك بالذي يخرج أمام الملايين ثم يلتمس رضا زوجات الآخرين الذين لا يعرفهم، وهو أحق بالعتب إذا كان الله عز وجل عاتب نبيه في هذا الأمر. وأنا أقول أن لابد كما قال عز وجل لما تحرم ما أحل الله، لما تحرم ما أحل الله، هذه لما تحرم ما أحل الله نحتاج أن تكون ديدا لنا حتى نرجع التحريم والتحليل لله عز وجل. أما أن يبدأ الإنسان بمزاجه يضع العوائق والسدود والموانع في وجه التعدد حتى أصبح الإنسان إذا كان معددا يخجل من هذا الكلام، أو ربما إذا أراد أن يعدد هاجمته الأم والأب والأخوات الجميع يهاجمون هذا الأمر. فإذا ما جينا حتى نطرح على الأخوات ربما أنك تجد، يعني أنا أذكر في, 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 في قضية شاهد عيان، يعني امرأة عندها بنت وتقدم لها إنسان عنده زوجات، فرفضت وتضجرت وامتعظت وثارت حفيظتها وغضبها على هذا الأمر، إن كيف يعني معدد؟ سبحان الله، دارت الأيام تزوجت بنتها فعلا من رجل غير معدد، وبعد الزواج ومضي جزء من الزمن طلقها. هذه المرأة نفسها تقدم لها لبنتها رجل معدد فقبلت به، هي نفسها يعني
لأنها مطلقة.
نحن الآن لا نتحدث عن امرأتين، لا هي امرأة واحدة
نفسها، نعم.
فلا لا أدري هل نأخذ رأيها سابقا ولا نأخذ رأيها لاحقا،
ربما الظروف التي مرت بها هي التي ساعدت على قناعتها مثل هذا
المرأة. جيد، يعني هل نأخذ قناعتها قبل ولا بعد؟
أنا سأقف يعني أترك الحديث لك، لا تسألني.
لا لا أنا أقول لكن يعني أنا حتى آراء النساء إذا كانت المرأة في سن معين حاربت التعدد نقول لا هذا شرع ما يحارب، ربما أنك أنت في فترة زمنية الآن أو يعني عمر معين يعني لا تفضلين الزواج بمعدد هنا لنا تفصيل في الموضوع حتى يعني هو ليس على إطلاقه، لكن لا تحارب التعدد. يعني بعض النساء ربما أنها ترفع يديها وتدعو على معدد، بل ربما أحيانا تسمع الرجل تزوج على زوجته وهي لا تعرف الزوجة، ثم تبدأ بمعزوفة الغيبة والسب والشتم لذلك الزوج دون أن تعرف الرجل، دون أن تعرف المرأة.
والله الظروف التي مرت.
ثم إذا ناقشتها طرحت لك الشبهة أيضا، شبهة نسمعها كثيرا، اللي هو من طبيعة المرأة أنها تكره التعدد، فلا تضطروها إلى أمر هي تكره، أصلا هي مجبولة على هذا الأمر، طبيعة المرأة وفطرتها أنها لا تقبل بالتعدد. نقول هذه الطبيعة والفطرة لابد أن نضع لها حدود، هذه الحدود حدود شرعية، معنى أن ما يمسها هي، لا أن تحارب التعدد بهذه الصورة، لأن من دعت أو سبت أو اغتابت رجلا لا تعرفه في التعدد هي الآن ليست قضية قضية تعدد وليست فطرة لديها، لأنها لم تحارش ولم يلمس لها على طرف، يداس لها على طرف، هي تتحدث عن قضية التعدد بصفتها قضية الآن.
طيب أنا يعني ربما يعني أعطينا جزء من السؤال الأول في قضية يعني غياب الموضوع هذا عن طرحي في الإعلام، لأنني سأغوص يعني أرغب أن نغوص في قضايا من الشبهات أو الطروحات التي نسمعها كأعذار لهذا التعدد، لكن بعد أن أقبل بعض الاتصالات. معي أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو عبد الله.
حييك وحيي ضيفك، جزاكم الله خير على يعني طرح مثل هذا الموضوع.
جزاك الله.
ويعني أشكر حقيقة الضيف على جرأته في قول مثل هذا يعني القول الذي سمعناه.
نعم.
الذي يعني أريده فعلا هو التأكيد على يعني عندما يتحدث المتحدث الأسرة أن يتحدث بشكل عام، يعني ما يقول الرجل وزوجته فقط، ربما يعني يكون الزوج وزوجاته. ودائما لما نتابع البرامج الزوجية والأسرية في الغالب ما نسمع اللي يتحدث عن الرجل مع زوجته، الرجل مع زوجته، ولا يتطرقون مثلا للتعدد. ما أدري هل هو يعني خوف كما تفضل الأخ، أو يعني عدم نشر.
نعم، شكرا لك، واضح المشاركة. أخوي عبد الرحمن أيضا مع اتصال، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
المطلقات الأرامل لا يتزوجهن أحد، ليس لهن حل إلا رجال معددين، والإحصائية تقول أن أكثر من يلد الإناث وأكثر من يموت الرجال، وحتى الشاب الذي يريد أن يتزوج لا يبحث إلا عن ذكر. وبعض المستشارين هداهم الله المشايخ يقولون لبعض النساء الذين يستفتونهم لا تكثرين معاه وهو ما يتزوج عليك. فالمفهوم هذا يعني يأخذ عن زوجات الرسول، هل قصروا مع الرسول؟ يعني يأخذ مفهوم غلط. وهل نقل لنا عن رسول الله، عن زوجات رسول الله، أنهن عارضن الرسول في زواجاته؟ نقل الغير فقط ولم ينقل معارضتهن.
جيد أخي عبد الرحمن. معي الأخت نهى من مصر، عادت إلي مرة أخرى، تفضلي أخت نهى، أدخلي بالمشاركة مباشرة، تفضلي.
أنا بس كنت حابة أقول نقطة كمان، وهي إن افرض إن الرجل عايش في مجتمع متدين ما فيش حواليه شو يعني شهوات، زوجته جميلة مؤدية حقه، كل شيء تمام، هل نمنعه في الحالة دي التعدد؟ لا، لأن الله عز وجل لما أباح التعدد ما أباحوش هو مرتبط بالمرأة، هو مرتبط بالدرجة الأولى بالرجل. فالرجل سبحانه خلق له طاقة نفسية وجسدية تستوعب أكثر من امرأة. فإحنا حتى لو ما فيش عندنا مسددات نرضي بها الناس بالتعدد، ففي سبب رئيسي وهي خلقة الله عز وجل، يجب أن جميع النساء يرضوا بها. نقطتين بس سريعة، إن ربنا سبحانه وتعالى قد يأمر بأوامر تخالف أهوائنا أو ينهانا عن أشياء تخالف أهوائنا، إحنا مطالبين في الحد.
طيب شكرا، شكرا. باقي اتصالات يا إخواني ولا عدنا ضيف الكريم. أبو عبد الرحمن يلا عطل. أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الرحمن. الله يحييك. تفضل
عبد الله. أنا عندي نقطتين.
واحد،
الأولى أنه التعدد حينما يعدد الإنسان وينظر إلى التعدد أنه نظرة لقضاء وطر، فهذا ما نحل منحى الشرعي اللي هو نظر للرسول صلى الله عليه وسلم تعدده أو عدد الرسول صلى الله عليه وسلم لأهداف تربوية عدة. فهذا
طيب واضح، يعني تقصد أن التعدد لقضاء الوطر فقط ليس منهجا صحيح.
لابد أن يكون عند المعدد هدف يرسم أمامه هدف.
طيب النقطة الثانية يا أبو عبد الرحمن. النقطة الثانية يا أبو عبد الرحمن. طيب راحت. طيب يعني أعود إلى ضيف الكريم. سيد عبد الله طرحنا يعني غياب الطرح الإعلامي للتعدد، يعني هناك بعض الإشكالية تتعلق بزواج المتعة الآن والتعدد، يعني هل نحن نسير ما تسير به نسأل الله السلام العافية المذهب الرافضة المحرف، يعني كيف نستطيع أن نفرق بين ذلك مع أن الوقت الآن يداهمني لم يبقى إلا عشر دقائق قرابة العشر دقائق، ويهمني أن أطرح بعض الآراء المخالفة لهذا الموضوع.
طيب هذه للأسف أنا أجد أن أهل السنة للأسف الشديد سمعوا الرافضة يتحدثون بهذا الأمر فتلقفوا الكلام وبدأ فعلا يسوق له أن التعدد قضية التعدد أو زواج المسيار حتى نكون أوضح إيه؟ زواج المسيار كأنه زواج المتعة عنده ولا يوجد أي رابط بين الاثنين، لأن زواج المسيار هو يعتبر زواجا وزواج المتعة ليس بزواج، إنما هو زنا مقنن، هو زنا وفاحشة مقننة وليست بزواج.
زواج المسيار الصحيح بالشروط الشرعية الصحيحة
هو حتى بالمتوارد عندنا إلا في حالة واحدة إذا اختلت الشروط هنا لا يعتبر أصلا بزواج،
لا يعتبر زواج.
وطبعا لا أتحدث عن المفرطين الذين يذهبون ويتزوجون كيفما اتفق يهاجر خارج البلد، لا أنا أتحدث عن المستقيم الرجل العاقل الناضج الذي يخاف الله عز وجل أولا وآخرا ويخاف الأمراض، وهذا ما عدا فلا أتحدث عنه، من أراد التلاعب فربما أنه يزني. زواج المسيار هو أن المرأة تتنازل عن أحد الحقوق التي هي من حقها، أما المبيت أو النفقة أو السكنة، هي لظروف معينة عندها عدد من الأولاد وتقول والله أنا أتنازل عن 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 المبيت عساني أنا أرتب بيتي وعيالي فلا أحتاج إلى ليلة، وهذا أمر ما في مشكلة ويوجد ما يسند النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال أين أنا الليلة أين أنا الليلة، فتنازلت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فأخذت ليلات بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة سودة بنت زمعة أيضا تنازلت عن بقية لياليها إلى الوفاة لعائشة رضي الله عنها. أو السكنة تكون المرأة أصلا عندها سكن والرجل غير قادر على أن يسكنها فتقبل مقابل أن يكون عندها زوج، أو النفقة تكون ذات مال والمرأة تنكح لمالها. إذا المرأة تنازلت عن شر عن حق أو حقين هذا أمر يرجع لها، لا أن يعني يظلم الرجل المرأة فينقصها هذه الحقوق إجبارا، لا يكون بتنازل عن رضا. أما قضية زواج المتعة فإنه بدون ولي المرأة تزوج نفسها بدون أن يعلم أهلها وبأي مبلغ هي تتفق معه هي مع الزاني، والأمر الثالث الوقت هي التي تحدده، يعني يكون الزواج بخمسين ريال بمئة ريال مدة ساعة وأهلها لا يعلمون. لا يوجد رابط بين هذا وهذا، فزواج المسيار لا بد من حضور ولي أمر المرأة، والأمر الآخر لا يتفق على نهاية زمنية لهذا الزواج، والأمر الثالث هذه الحقوق تكون باتفاق وبمشهد من ولي الأمر، أما هذه فلا يعلم بها أحد. امرأة تتفق مع رجل في أي مكان ربما أن في مبغى أو في شقق مفروشة أو في صحراء أو في بر أو في بحر، لا يوجد رابط بين الاثنين، لكن يخرج لنا أحد رموز الرافضة فيقول أنتم بما أنكم تحاربون زواج المتعة أنتم عندكم المسيار
فيشتبه.
أي نعم الأمران مختلفان ولا يوجد أصلا رابط بين قضية زواج المسيار وزواج المتعة.
نعم ربما الوقت يضيق بنا، دعني أنا هل بقي شيء في هذه النقطة؟
أي نعم المسيار أقول أيوة. أن المسيار لا يرفض بـ 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 بكل تفاصيله، في حالات ربما أن المرأة أصلا وضعها لا يعني لا يتناسب إلا مع زواج يعني يطلق عليه زواج المسيار وهي راضية، وهذا الأمر أنا أرى أن بعض الأخيار والفضلاء هاجمه أكثر مما هاجم الزنا، لو تتبعت كلماته وبرامجه ما وجدت يهاجم الزنا مثل ما يهاجم قضية المسيار، والمرأة راضية والرجل راضي ولا يوجد مخالفة شرعية في الموضوع هذا، فلماذا هذا الغضب والضجر؟ البعض الآخر ربما أنه يتزوج زواج المسيار ويسيء في بعض تفاصيله، نقول إساءة بعض الناس في زواج المسيار لا تعني أنك تسب زواج المسيار، لابد يضع له ضوابط. السيارات يوجد من يفحط بها، ما قلنا والله لا تدري السيارات، يحرم أن الإنسان يأخذ سيارة لوجود من أساء في قضية السيارة أو في الطائرة 11 سبتمبر نلغي الطيران، أو في الطب نلغي الطب، أو في التعليم نلغي التعليم، وهكذا دواليك كل قطاع أو كل شيء في هذه الحياة يوجد به أناس يسيئون لا نلغيه، هذا كلام غير صحيح. وأنا لا أقول للناس تزوجوا مسيار، لا أنا أقول العلن مهم وهو من شجاعة الرجال، ومن ظلم المرأة أحيانا أن الرجل لا يبين أنه قد تزوج للعالمين بين، إلا أن يكون هناك ظروف معينة يريد نجاح زواجه لظروف هو يراها وهو صادق مع نفسه وصادق مع ربه، هذه كلها تفاصيل أخرى يعني.
جيد، أنا خلنا نأخذ بعض الاتصالات التي وردت نرد عليهم كما قلنا 3-4 دقائق. لكن أم عبد العزيز حينما تقول نحن لا نرفض التعدد كتعامل، لكن نرفض الممارسات الخاطئة من الرجال في تعاملهم مع التعدد،
هذا كلام ضبابي عام. أنا لا أعرف الأخت، ولكنني سأفترض أن هذا الكلام الذي ذكرته كلاما صحيحا، ومن حقها علينا أن نحسن الظن فيها. هي تتحدث عن رجال حولها في 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 أسرتها، نحن لا نتحدث عن أسرة، نتحدث عن العالم برمته، مشرقه ومغربه شماله وجنوبه. الأمة الإسلامية يوجد نماذج حسنة ويوجد نماذج سيئة، ومن الأخوات من اتصلت وأثنت عليها. نحن نقول أن نماذج الحسنة لابد أن يعلى شأنها، والأمر الآخر نريد من يطرح في الإعلام أن يطرح لنا توجيهات للمعددين، لا أن يطرح لنا حرب على التعدد
والمنع مباشرة.
إيه، نحن لا نريد من يقول أوقف التعدد، نريد من يقول للمرأة يجب عليك كذا وكذا ويجب على الرجل كذا وكذا. وأنا لا أنادي بأن يكون تعامل الزوج مع زوجته وفقا على الحقوق فقط، لا، ينبغي أن نرتقي قليلا. وعاشروهن بالمعروف وخيركم خيركم لأهله، أيضا الإنسان يرتقي، يعني حقي وحقك. لا أجد أن هذه هي السياسة المناسبة سواء من الزوجة تجاه زوجها أو العكس.
العدل في المال، يعني هذه رحت أخواتهم علي تقول أنها يعني أخذ الثاني ولم يعدل في المال.
هو عموما العدل في المال في له تفصيل، يعني إذا كان يعني أحضر لهذه شيء من مستلزماتها فيحضر للأخرى من مستلزماتها. لكن بعض النساء ربما أنها تكون مريضة مثلا، هل إذا أنفقت عليها في مرضها أشتري للثانية نفس الحكاية علاج بنفس الموضوع؟ هذه الآن في حالة ولادة تحتاج مستلزمات، هل أخذ نفس المستلزمات هو؟ لا، وإنما كل امرأة بحاجتها وبما هي تريده. يعني في ظروف طارئة لا تدخل تحت العدل، وفي ظروف مستمرة هنا يجب أن إذا أعطى هذه يعطي هذه، وإذا أهدى يهدي الأخرى، وإذا أنفق ينفق على الأخرى، وهكذا دوالي.
أبو عبد الله يقول يعني ماذا إحنا ما يطرح خاصة الشيخ السرية وغيره، يعني دائما التعامل مع الزوجة مع الزوج، لماذا لا يطرح التعامل مع الزوجة؟
وهذا هو من ما ذكرت أنا سابقا من قضية الخوف وخشية المتحدث من المخاوف الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، هي التي تمنع المتحدث أن يقول. وإذا كان عنده زوجات، لأن هذا قد يثير شيء في المجتمع المفترض أنه يثار ويصحح، وليس المفترض أن نصمت عليه ونترك كما هو دون أن يكون له أي تصحيح.
الأخ عبد الرحمن يقول المطلقات والأرامل ليس لهم حل إلا المعددين، ما رأيك؟
أنا أقول حتى المرأة لو قلنا لها تعالي أننا بنحطس الآن أمام الأمة الإسلامية بصفة عامة، أو خلى عشان بس ما تكبر الدائرة نقول هذه الدولة الآن عندنا يوجد فيها 24 مليون كلهم هذول أولادك وبناتك، حللنا المشكلة، يوجد عدد من النساء يفوق عدد الرجال بسبب ما ذكر من الحوادث ومن الوفيات ومن أحيانا بعض الأشياء اللي تخص الحوادث المرورية وغيرها، حللنا المشكلة، أنت أم وحلي المشكلة هنا. سنجدها تعيش نفس دور المرأة التي ذكرت قبل قليل، أنها يوم بنتها صغيرة كانت ترفض التعدد، وبعد ما يعني بنتها طلقت أو صارت أرملة أو عانس قبلت بالتعدد. وهذه مما يدعونا إلى أن نقول أن آراء النساء أنفسهن يعني لهن من الاحترام، ولا نرغب أن نغضب أحدا ونحدثهن بالشرع، لكن نقول هذا الشرع ليس فيه مجاملة لأحد، إنما هو شرع الله عز وجل ونحن مستأمنون عليه. وإن كان نضايقها فوالله نحن لا نرغب في أن نكدر خاطر امرأة، لكن هذا هو ديننا وينبغي أن نباهي ونفاخر ونعرضه، وإذا في أي أخطاء وممارسات داخل المجتمع فينبغي أن نتعاون على تصحيحها، وهي صورة مائلة تحتاج إلى تعديل، لا تحتاج إلى نسف وإقصاء وتكميم الأفواه ونصبح مثل بعض الحكومات العربية التي تخنق الأنفاس تقول لا أحد يتكلم.
طيب نوها تقول حتى لو كان المجتمع متدين وزوجته جميلة واوا لا يمنع أبدا، لأن هذا استجابة
والإسلام تعالى. والإسلام لم يجعل سببا للتعدد، يعني حتى صاحبنا الآخر اللي تحدث في الأخير وقال والله بعض الرجال يتزوج من أجل إشباع الوطر، خله يشبع الوطر وراك زعلان.
نعم،
الآن المجتمع يعج بالفواحش الآن، وأصبحت القضايا عند الجهات الأمنية والهيئات كلها من أجل إشباع الوطر، وش المشكلة؟ إذا الرجل سيحترم المرأة ويقدرها ويشبع الوطر، ألم يقل الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، ثم ذكر عز وجل أول هذه الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الثلاثة نفر الأول قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال أتزوج النساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما هي السنة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أتزوج النساء. أتزوج النساء. القضية التي ذكرها في أن هنالك هدف في زواج النبي عليه الصلاة والسلام نحن تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وقلنا أن هذا مما ينتشر لكنه ليس ضابطا. يعني الله عز وجل عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أو حد عندما خاطب الله عز وجل أمهات المؤمنين قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، ما في حق ما في أهداف، يعني مو بلازم أن القبيلة تسلم. هو الأفضل في حق النبي عليه الصلاة والسلام التعدد، والصحابة عددوا دون هذه الأسباب. وحتى أني أتذكر أن الشيخ مسحاق الحويني يقول لا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد عدد، ونحن كما كلام صاحب المغني المقدسي وذكرنا يقول فالذي يرى جملة الصحابة جل الصحابة قد عددوا يعرف أن هذا هو الأمثل وهو الأكمل شرعا.
طيب هذا الأخ فهد في تويتر ظهرنا تحمس الآن ويريد أن يقبل، يقول الرجل أحيانا يريد أن التعدد لكن يخاف من هدم الحياة الزوجية القائمة، فما الحل في مثل هذه الحالة؟
إذا أنت ما بنيت زواجك الأول صح طبيعي أنك تخاف.
كيف؟
يعني الرجل إذا أعطى المرأة حقها وخاف الله عز وجل فيها وابتدأ أولا بدينها وإيمانها ورسخ عندها هذا الأمر ترسيخا جيدا وعاملها بناء وفق على قال الله قال رسوله، استطاع فيما بعد أن يجعل هذا هو المعيار للتحاكم، يقدر بعدين يخاطب المرأة ويخوفها بالله. لكن عندي دش وعندي أنترنت
ومهمل
وإهمال والزوجة لا تبالي لا في لبسها ولا في المحرمات التي ترتكبها، وهو إياها صايرين يعني في جو من الفجور والفساد ثم في الأخير جاي بيعدد، ما نقول ما عندنا مشكلة تبي تعدد، أهم شيء أنك تتق الله عز وجل في من تريد الزواج منها وتعدل بين الاثنتين. أما الأولى كونها ترفض أو لا ترفض، انظر إلى ما مدى التأسيس عندك في الموضوع هذا، ما الذي أسسته، ما بنيته ستجده.
طيب منال المسلمة تقول التعدد شرع الله شرع الله جل وعلا ونعوذ بالله أن نعترض عليه، لكن لا ينسى المعد أنه سيبعث وشقه مائل إن لم يعدل، نعوذ بالله من الشقاء. تعليقكم؟
وأيضا هي لا تنسى أن بعض النساء ستدخل النار بسبب عصيانها لزوجها وكفرانها له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرنا، قالت إحدى الصحابيات نكفر بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام تكفرنا العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه ما يسوء قالت ما رأيت منك خيرا قط. فإذا كنا نريدنا أن نحدث الرجل عن الميل نقول هذا كلام صحيح، وما ذكرته الأخت منال على العين والرأس، ومهم أن يوجه الأزواج حتى يخاف الله عز وجل أن يأتوا يوم القيامة بشق المال. لكن هذه السياسة ليست سياسة صائبة أن نذكر نوجه الرجل في أخطاء ونهمل جانب المرأة، لأن هنالك من النساء من تسحر زوجها بعد تعدد، وهذا من الكفر المخرج من الملة، وبعض النساء تخرج من بيتها بدون إذن زوجها وهذا من المحرمات، بعض النساء تتجسس على زوجها في هذه الفترة وهذه من الكبائر، بعض النساء تستحل عرضة والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، وبعض النساء تمارس قطيعة الرحم فتبدأ تفرق بين الأخوان عيالها وعيال الضرة الثانية، وتبدأ تكون هي مندوب الشيطان في المنزل وهي رافع لواء القطيعة بين الأخوان، وهي التي تؤجج أخوانك وذلم أخوانك عيال البيت الثاني أو شيء من هذا القبيل يعني، فتكون بهذه المنكرات العظيمة مسكوت عنها. وأنا أقول حتى الذين يهاجمون قضية يعني أخطاء الأزواج المعددين أقول هذا كلام صائب، لكن احلقوه كله أو دعوه كله. إذا تريدون أن تتحدثوا في قضية ظلم الرجل فأقول هذا أمر طيب، ولا بد أن ينبه الأزواج على قضية الظلم، وهذا الظلم موجود ويوجد من الرجال من يفعل شيء يعني الله عز وجل جعل عليه العقاب العظيم في الآخرة، لكن لماذا يسكت عن هذا الأمر؟ يعني حادثة المرأة التي في إحدى دول الخليج التي أحرقت زوجها بالنار ومات فيه ضحايا بالعشرات من أجل أن زوجها تزوج عليها، أحرقت المخيم كامل فمات فيه من الرجال والنساء.
صحيح.
طيب هذه الآن نموذج.
مش لنا في المشاكل يا أستاذ عبد الله.
لا أنا أقول هذا نموذج.
صحيح. نعم.
لماذا يعني إذا أردنا نطرح القضية لا نتحدث لكلا الطرفين؟
نعم هذه في طاجكستان أيضا، يعني بتكبيل زوجها وهو نائم وسكب البنزين عليه ثم أضربت النار فيه نظرا لأنه رغب الزواج بثانية والمقابلة. أم علي تقول يعني هذه من الإنسان سؤالها، يعني تقول الذي أخذ الزواج بالثانية كتحدي للأولى.
والله شوف أنا أقول يعني الذي سيعدد لأنه هو راغب في التعدد فنشد على يده ونقول له أنت من الجاي، أما قضية أنك تتحدى الأولى فما عندنا مشكلة إذا تتحدى، بس أهم شيء هل أنت ناوي فعلا تحترم الزوجة الثانية وتعاملها مثل الأولى وتجعلها فعلا هي زوجة لك في الدنيا قبل الآخرة وتنال كافة حقوقها، فما عندنا مشكلة. لكن أنت تأخذها فقط من أجل ورقة ضغط على زوجتك الأولى ثم في الأخير إذا زوجتك الأولى انحلت مشاكل كدوية طلقتها، فهذا لا يعني هذا نحن ضد هذا التوجه تماما، ولا ينبغي أن يعبث بالأعراض بهذه الصورة، ولا ينبغي أن تظلم المرأة بهذه الصورة.
نعم، هذه بعض الإحصائيات تقول بعض الأرقام العربية يعني في البلدان طبقا الإحصائيات المتاحة في نسبة مصر في التعدد 4% وتزيد قليل لتصل إلى حوالي 5% في سوريا والعراق، بينما تصل في دول الخليج إلى نحو 8% في الإحصائية.
في إحدى الأخوات سألت سؤالا بدون أني فهمته، عندما قالت ضياع الهدف عند المرأة المسلمة هو الذي يجعلها تهاجم شرع الله عز وجل بهذه الصورة. أنا أقول أن البلدان الإسلامية التي الآن يوجد فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل وبذل الأرواح تجد المرأة راضية بقضية التعدد رضا عجيب بسبب ارتفاع قضية الإيمان في القلوب هناك والرضا بشرع الله عز وجل، لأنهم بعيدون جدا عن قضية التزييف في التغريب والعلمانية ومهاجمة التعدد في وسائل الإعلام والحرمة جالسة تتابع المسلسل والعشرة والعشرين، هذه المسلسلات هي التي توقعها في فخ التمرد على شرع الله عز وجل. أنا أعطي مثال فلسطين، أخوة لنا وأحبة لنا وندعو الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء وأن يمكن لهم في الأرض ليروا فرعون وهامان وجنودهما عاقبة فتح المجال لليهود للاستقرار في العالم الإسلامي. الأخوات الموجودات في فلسطين يرضين بالتعدد دون أن يكون هنالك أي امتعاض أو أي استياء، لأن المرأة الفلسطينية تعيش لأجل قضية، وهذه القضية مربوطة عندها ربط شرعي، ربط بالدين، الإيمان عندها عالي، وتشعر أنه لابد أن يعلى سقف التضحيات، أن تضحي لدين الله عز وجل، وهي تشعر بحجم هائل جدا من المسؤولية تجاه هذا الدين، فلا بد أن تنجب الأولاد، لا بد أن يكون لك كثرة بقدر ما يقتل من الشعب والأخوة الفلسطينيين، نحن لا بد أن نعوض هذا النقص، وهذا النقص يستلزم فيه التربية وغيره.
هل لا بد أن يكون هناك سببا للتعدد؟ يعني سواء زوجتي ولا لازم تكون مريضة، أو أنها لازم تصير معاقة لا قدر الله، أو أن يعني أو أني سافرت يعني عندي دراسة في الخارج أو كذا، يعني هل لابد أن يكون هناك سبب؟
والله هذه من الأشياء المطروحة، لكن الإسلام لم يجعل هنالك سبب، من أراد أن يعدد فليعدد دون سبب،
وإذا وجد السبب هذا مرغب
عنه. إذا وجد السبب يكون هنالك أمر آخر، يعني الإسلام لم يشترط في قضية التعدد أنك لابد أن يكون أمامك سبب معين حتى تعدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأتيه المرأة وتعرض نفسها عليه في الزواج، تزوج وتقول يا رسول الله زوجتك نفسي، دون أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أي خبر سابق وأمام الصحابة فتقول يا رسول الله زوجتك نفسي.
طيب سيد عبد الله، الأخوان يلزموني جميعا بطرح السؤال اللي طرحته الأخت أسماء، هل أنت معدد؟
نحن لا نريد أن نكون القدوة، أن قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني زي ما يقول لك بعض الناس حين لما تجي تكلمة في قضية يعني القضايا التي طرحناها يقول طيب هل أنت بهالصورة؟ ليس بالضرورة، ربما أن يكون عندي من القصور الشيء العظيم، وربما أكون فوق ما تتخيل أنت، وربما أني متزوج معدد أكثر من واحدة، هل أنا المقياس لك؟
لكن هذه طلب الأخ.
لا عموما هذه برنامجنا ليس القضايا،
أو لا أخشى أن يكون هذا جزء أيضا من التهرب، والله ضيفكم تهرب الآن، هذا موضوع
وليعتبرها
تنادي بالتعدد وأنت ما أنت بتخرب بيوت،
لا نتحدث عن قضايا، نحن نتحدث عن قضية تخص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا داعي لإقحام هل أنتم بهذه الصورة أو لا.
جزاك الله خير. أما أنا فلست معددا، أسأل الله تعالى ولكم التوفيق. ما زال الحديث بقية بإذن الله تعالى، الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أسعد بكل المشاركات التي تساعدنا بالإحصائيات إذا كان في مخالفات المعددين، أو إحصائيات تساهم أيضا في نجاح المعددين كدراسات موثوقة نسعد بها أن ترسل إلينا، وفقني الله وإياكم لكل خير. شكر الله لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله محمد الداود، أترككم في عناية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.